بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة المتعلق بالتلبية. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ، وتكرر قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الله ابن أبي بكر أنه سمع عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو السائب بن خلاد، يبلغ به. قال ابن المقرئ: وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يبلغ به أن يرفعه. وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. وقوله في هذا الحديث بعد بيان صحته وأن رجال الإسناد ثقات، فابن المقرئ محمد بن عبد الله تقدم، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الله بن أبي بكر ثقة ثبت، وعبد الملك بن أبي بكر وثقه النسائي وغيره. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وآخرون من حديث خلاد بن السائب عن أبيه به، وهو حديث صحيح. وقد جاء من حديث عقبة أو زيد بن خالد، لكنه لا يصح، وهم بعضهم فرواه عن زيد بن خالد عن خلاد بن سائب وجعله من مسند زيد بن خالد ولا يثبت، وهم آخر وجعله عن أبي هريرة ولا يثبت. والثابت في هذا حديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد. أما رفع الصوت بالإهلال أو بالتلبية، فبوب البخاري رحمه الله باب رفع الصوت بالإهلال، وساق عن أنس رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا يصرخون بها جميعا. ومعنى يصرخون أي يرفعون، والصراخ معروف في اللغة، فدل هذا على رفع الصوت بالتلبية، سواء كان الإهلال عند الميقات ورفع الصوت به في منشأ تلك العبادة أو كان بعد ذلك. وهذا مستحب عند أهل العلم، لكن بشرط أن لا يحصل تعب، لا يتعب الإنسان يجهد نفسه بما يشق عليه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فيرفع صوته بالتلبية ما لم يشق عليه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فدل هذا على أنه يشفق ويربع الإنسان على نفسه، وأن الرفع هذا مستحب بغير مشقة. لكن اختلفوا في رفع الصوت والتلبية في الأمصار والمساجد في غير المسجد الحرام ولغير الحاج، فذهب أحمد ومالك إلى أنه غير مشروع، واستحبه الشافعي كما في المغني لابن قدامة. قال: ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا مكة والمسجد الحرام. فأما مكة فمستحب التلبية، تستحب التلبية فيها لأنها محل النسك، وكذا المسجد الحرام، يعني سواء المسجد الحرام أو سائر مكة ومساجد مكة، وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وعرفات، مسجد عرفات وغيرها أيضا حتى في البقاع، سائر البقاع. ولا بأس، قال: ولا بأس أن يلبي الحلال أي في المشاعر. وبه قال الحسن وعطاء، وعن السائب طيب الحسن وعطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وكرهه مالك، قال: ولنا أنه ذكر يستحب للمحرم. ابن قدامة يجيز هذا نقلا عن الحنابلة فلا يكره لغيره. قلت لعدم الدليل، يعني هذا الفعل أن الحلال يكبر في هذه المواطن لمن ليس لم يأتي حاجا، وكذلك في الأقطار في غير الحرم، لعدم الدليل ليس هذا الفعل بمشروع. فإن ذلك من شعار الحج، واستحب أن تكون التلبية بالعربية، بل تجب بالعربية لمن قدر على ذلك، وأن لا يلبي بغير العربية وهو قادر، أما إن عجز فشأنها شأن الذكر. وقال ذلك الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ما تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن. استدلوا بهذا على أن من عجز عن الذكر بلغته باللغة العربية ذكر الله بما يستطيع مما هو من الدندنة حول الجنة ودعاء الجنة والأعمال الصالحة وذكر الله عز وجل، وهذا ليس في التلبية فقط بل هو في سائر الذكر. هذا مختصر على التلبية، والتلبية بابها واسع يعني من حيث أذكارها وشرح معانيها. ويليه الصيد للمحرم، باب الصيد للمحرم. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه، أبي قتادة الحارث الربعي، أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرم. قال فركب فرسا فصرع حمار وحش فأكل من لحمه وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشرتم أو قتلتم أو أصدتم؟ قالوا لا. قال لا بأس به كلوه. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كلهم ثقات، وعثمان بن عبد الله بن موهب والثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، والحديث متفق عليه البخاري برقمه المذكور ومسلم خارف عدة مواضع. وقوله كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم، اختلف في خروجهم هذا حسب اختلاف روايات الحديث. ففي رواية بلفظ انطلق عام الحديبية، بلفظ انطلق عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، متفق عليه. وفي لفظ معارض للأول بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، متفق عليه. والصحيح أن ذلك كان عام الحديبية، وهي في العام السادس، وأن رواية خروجه حاجا غلط. قال الحافظ في الفتح تحت حديث 1824 قوله خرج حاجا قال الإسماعيلي هذا غلط، فإن القصة كانت في عمرة، وأما الخروج إلى الحج كان في خلق كثير، وكان كلهم على الجادة لا على ساحل البحر. ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. قلت لا غلط في ذلك، بل هو من المجاز، والظاهر أنه وهم. أما أنه من المجاز كونه قال حاجا هذه عمرة أو خرج، لكن بعضهم يقول خرج عبر بالعمرة أو بكونه محرم عن الحج، والحج هو القصد من حيث المعنى اللغوي، يقال هو إلى الغلط أقرب. ولم يرد الراوي أنه خرج يعني للحج، وإن كان المعنى أنه قصد البيت الحرام، خرجوا معتمرين وصدوا في تلك العمرة. وأيضا فالحج في الأصل قصد البيت، فكأنه قال خرج قاصدا للبيت، ولهذا يقال العمرة الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدم عن أبي عوانة بلفظ خرج حاجا أو معتمرا، هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد أنه حصل وهم في الرواية، وأنه خرج حاجا فيها وهم، أخرجه البيهقي فتبين أن الشك فيه من أبي عوانة، وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة الحديبية، وهذا هو المعتمد. رجعنا إلى أن كلمة حاجا أحد أمرين، إما أنها وهم وهذا هو الصواب، وإما أنه قصد الراوي حاجا بمعنى قاصدا لبيت الحرام ولو لم يكن في أيام الحج، لأن قصد بيت يعني السفر إلى بيت الحرام يقصد به الحج كما أوله الحافظ، لكن المعنى الأول أصح وهم. هذا قد زال هذا الإشكال بين لفظتي أنه خرج، بين اللفظتين أنه خرج حاجا أو خرج في يوم حديبية، وبينهما السابع والثامن والتاسع والعاشر، 4 سنين وبعض الخامسة، فاستبان. إشكال آخر كون أبي قتادة رضي الله عنه غير محرم، وهو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، وفيه أقوال. قال ابن الملقن في الإعلام: إن قيل كيف ترك أبو قتادة الإحرام مع كونه خرج للنسك، أي للعمرة على المعنى الصحيح عام الحديبية، وللحج على المعنى الذي قيل أنه خطأ، المهم أنه نسك، ومر بالميقات، وقد تقرر بأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات غير محرم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث. وأجيب بوجوه، أولاها ما أشار إليه أول الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشف عدو لهم بجهة الساحل سيعلمه، فكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات. الثاني في صحيح ابن حبان أنه بعثه على الصدقة. الثالث وهو أضعفها أنه لم يكن مريدا للحج ولا للعمرة، خرج معهم لا يريد حجا ولا عمرة، هذا ضعيف، لأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان للحج فللحج وإن كان للعمرة فللعمرة، ولم يكن خرجوا لغير قصد. وأبعدها عن المواقيت وأبعدها أن المواقيت لم تكن وقتت بعده، الرابع هو الأبعد أكثر وأشد بعدا، أنه في زمن لم تكن وقتت المواقيت. الذي يليه في البعد أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة، فإن في الصحيح أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة وتخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمار حمارا أي حمارا وحشيا، إلى آخر الحديث انتهى. هذه أقوال، أصحها هو الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى جهة بعد أن خرج مع أهل العمرة، فأخبروا أن عدوا لهم في الطريق يخافون صولته أو الاعتداء، فأرسله مع أناس، لا سيما وقد كان أبو قتادة يسوق بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يسوق هدية من يسوق الهدي أو مع الإبل. فبعد ذلك لما وصلوا إلى تلك المرحلة وأخبروا، وهو أحد الفرسان أرسله مع بعض الذين ينظرون الطريق ويستكشفون لهم هل هذا الخبر صحيح، فنابه على ما كان عليه من شأن الإبل الآخر، وانطلق أبو قتادة ومن معه حتى جاوزوا الميقات للغرض المذكور، قاصدين التصدي للعدو أو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك طريق أخرى ليس فيها عدو إن رأوا عدوا في الطريق. فلما لم يجدوا أحدا كانوا قد تجاوزوا الميقات فالتقوا بعد الميقات. يليه أيضا مما هو من بابه، وهو قول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة، وهذا لا إشكال فيه، إن كان هذا البعث على الصدقة كما يقول الحافظ يأتي على إبل الصدقة الذي جعله صدقة أي هدي تطوع أو هدي لبيت الله الحرام، لأن المعتمر ليس عليه هدي فسميت صدقة باعتبار الهدي، فجعله كان في بداية الأمر على ذلك ثم تنحى للغرض المذكور وخلفه غيره. بقي الثالث وهو ضعيف أنه ما كان يريد الحج للعمرة، هذا ما هو صحيح، لأن في الحديث أنه كان معه في الطريق كما ذكر ابن الملقن وغيره لقرانه آنفا. الرابع أن المواقيت لم تكن وقتت آنذاك، وهذا ما هو صحيح، فإنهم في عمرة الحديبية وسائرها كانوا يعتمرون ويحرمون الميقات. الخامس وهو البعيد أيضا أكثر، أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة في غزو المدينة، يعني ما كان هذا إلا عن عبارة عن إرسال من غير قصد للحج والعمرة، هو قريب من الأول أو الذي الرابع. عرض هذا القول الحافظ بن حجر في الفتح الجمع المذكور، قال حاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عمرة الحديبية بلغ الروحاء وهي من ذو الحليفة على 34 ميلا، أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته، فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرم إلا هو، فاستمر هو حلالا لأنه إما لم يجاوز الميقات وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال. الذي ذكره الأثرم أبو بكر الأثرم قال كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات وهو غير محرم ولا يدور ولا يدرون ما وجهه، أي ما توجيه ذلك. قال حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه الحديث، قال فإذا أبو قتادة إنما جاز له، فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك لأنه لم يخرج يريد مكة لا سيما من طريقه التي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يريد مواجهة العدو ونظر الطريق. قلت وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وليس كذلك لما بيناه، أي أنه خرج معه. ثم وجدت في صحيح ابن حبان 3976 والبزار كما في الكشف وهو عند الهيثم في مجمع الزواد قال رجال ثقات، ونعم هو من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله ابن عمر عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث وإسناده صحيح رجاله ثقات. من طريق عياض بن عبد الله أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان، فهذا سبب آخر ويمكن ويحتمل جمعها. قلت الجمع بأنه خرج على الصدقة فلما كان ببعض الطريق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدوا لهم بوادي غيقة فجعل على الصدقة غيره وأرسله مع غيره آخرين للإطلاع على الطريق كما سبق في جمع الحافظ. قال الحافظ والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير، وقد استدل بقصة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمره، ومفهوم حديث لمن أراد الحج والعمرة أيضا. وقيل كانت هذه القصة قبل أن يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت. أما قول عياض ومن تبعه إن أبا قتادة لم يكن خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، إنما بعثه أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب قصدوا الإغارة على المدينة فهو ضعيف مخالف لما ثبت، أي أنه كان باقي في المدينة، ثم إن أهل المدينة علموا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم بمكر بعض العرب ومكايدهم، فأرسلوا أبا قتادة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام انتقده الحافظ وغيره خالف الأدلة الصحيحة. انتهى من الجمع من جمعين بين إشكالين. الإشكال الأول، نعم، ما الإشكال الأول؟ يعني من الرواية المتفق عليها أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، والأخرى إلى الحديبية، خرج يوم الحديبية قبلها بسنين. والصواب أنه أن هذا الخروج كان يوم الحديبية، وأن لفظة خرج حاجا أولوها بأنه قاصد البيت الحرام، وقصد البيت الحرام يطلق عليه حج وإن كان لعمره، والصحيح أنها غلط. الصواب أنها غلط هذه اللفظة كما قال الإسماعيلي. الإشكال الثاني، نعم يا أخ، لماذا يا أبو قتادة مع أنه في الرواية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أعلم أن عدوا في الطريق فأرسله، فلم يلتقي معه إلا بعد مجاوزة الميقات، واستمر على ذلك، أي في حال اصطياد هذا الصيد وهو حلال ليس بمحرم، لم يكن قد أحرم في حال اصطياد هذا الصيد، هذا الحمار الوحشي. وأصحابه الذين معه كانوا محرمين، تمادى أبو قتادة يستمر في ذلك باعتبار أنه يظن أن الأمر يقتضي هذا، يقتضي أنه لا يزال يطلع على أناس وأولئك أحرموا، فيكون هذا المعنى. وفي لفظ أنه خرج لقصد الصدقة، لكن يعني للصدقة يعني في ابن حبان وكذا. اللفظ الآخر حديث أبي قتادة، أو الحديث الآخر، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب حاء، وأخبرنا ابن عبد الحكم عن ابن وهب أخبره قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهي، هذا الصعب يعبر عن نفسه، قال إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. قال ابن عيينة في هذا لحم حمار، في لفظ لحم حمار وحش. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس عجوز حمار، كل هذه الروايات صحيحة، لحم عجوز كلها روايات صحيحة، وإن كان لفظ عجوز ربما قد قيل فيها بعض الكلام كما الفتح. الحديث تعرف أنه متفق عليه، وحمار الوحش نوع من الصيد على خلقة الحمار الأهلي، لأنها من فصيلة واحدة ونسب إلى الوحش لتوحشها في الأمكن الخالية المقهرة، هذا حلال لأنه وحشي وهذا حرام لأنه إنسي، وإن كانوا في فصيلة سواء، فالله سبحانه وتعالى جعل التحريم والتحليل توقيفا على الأدلة وليس بمجرد الرأي. وقوله بالأبواء أو بودان، هذا الشك من الصعب بن جثامة كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث، والأبواء واد بين مكة والمدينة، وودان والأبواء يبعدان عن مكة نحو 240 كيلا. أقصد لو كان الدين بالرأي لقالوا هذان صنف من صنف واحد، من حرم هذا وأحل هذا؟ قلنا الله بما أبانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والذي قبله بينهما إشكال يجمع بين هذه بين هذين الحديثين وما كان من بابها. حديث جابر بن عبد الله الآتي، وهذا هو اصطلاح وصنيع ابن الجارود، أتى بهذا الحديث وإن كان فيه بعض الضعف ليجمع به بين الحديثين الماضيين، وكذا صنع غيره من المحدثين، أعني ممن لم يشترط الصحة بإرادة مثل هذا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف، المطلب بن عبد الله لم يسمع من جابر، قاله الترمذي. وقال البخاري إنه لا يعرف له سماع من واحد من الصحابة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود النسائي والترمذي وابن حبان بن خزيمة والحاكم والبيهقي كلهم، آخر أيضا من هذه الطريق المنقطعة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، ورجاله ثقات. عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، أبو عثمان ثقة روى عن مولاه المطلب وغيره، والمطلب بن عبد الله صدوق، لكن الترمذي عقب هذا الحديث قال لا يعرف سماع جابر، وغيره أيضا. وكذا قال غيره كما في تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي. وقال في موضع آخر: قال محمد لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة. قلنا: وله شاهد يعضده موقوف عن عثمان رضي الله عنه موقوفا عليه، أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: لا نأكل، ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. ولهذا فالعمل على هذا الحديث وعلى مفهوم حديث جابر، فإنه قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا. هل أحد منكم أعانه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فإذا ما صادوه هم، أما ما دل عليها أو لم أنه صيد لهم أو ما صاده لهم، هو صاده لغير قصد أنه لهم، عموما صاده عموما. ولهذا فالعمل على هذا الحديث، قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسر انتهى، أي يجمع بين حديثي الصعب وأبي قتادة وما كان في بابها، فهو موضح للخلاف. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم إذا لم بأسا إذا لم يصده أو لم يصد من أجله، ما يرون به بأسا. توضيح إشكال في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وتعلمون أن الصيد يحرم في حال إحرام الشخص منذ إحرامه من الميقات ولو في الحل، لا يجوز أن يقتل الصيد حتى الضبع وإن كان مأكولا، الضبع صيد وفيه شاه، حديث جابر هو حديث صحيح. ولا يعني بذلك كل شيء مذبوح كالدجاج وما إلى ذلك، يذبح المحرم ما شاء مما أحل الله له، لكن الصيد ما كان معروفا ما يصطاد، أما الدجاج والخرفان وما كان من هذا، هذه ما هي صيد، هذه ذبائح، يذبح ضحيته، يذبح هدية، يذبح ما شاء من الذبائح في حال إحرامه. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ونظيره قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي الماضين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا فيها قيد آخر. الآية الأولى يعني فيها لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، شملت أي صيد. الآية الثانية خصت صيد البر وأباحت صيد البحر. أيضا الآية فيها ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، وأن التحريم يختص بالعمد على قول سيأتي في بابه، هل هو خاص بالعمد على ما قيدته الآية أم يشمل أيضا الخطأ من حيث الإثم لا من حيث الكفارة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا من لحم صيد البر بعد أن سألهم هل أحد منكم أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه، مما يدل على أن الآمر وأن المتعاون كالفاعل. وهذا من أقوى الأدلة على أن على إثم التعاون على إثم العدوان، كذا من أقوى الأدلة على أن المتعاون يأخذ جرما، إضافة إلى قول الله عز وجل فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، مع أن العاقر واحد منهم ما هم كلهم، لكنهم رضوا وتمالؤوا. وهكذا أيضا الآذن الذي يأذن افعل، وهكذا أيضا الراضي الذي يرضى بالشيء. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم فناولته العضد فأكله وهو محرم، متفق عليه. أخرجه البخاري في باب من استوهب من أصحابه شيئا، هذا الاستيهاب منهم الطلب لقصد بيان حله، كما قال اقتسموا واضربوا لمعكم بسهم في حق من رقى أبو سعيد لما رقى سيد ذلك الحي لما لدغ فرقاه فشفي فأعطوه على تلك الرقية، أقرهم على أخذ مقابل الرقية لأنهم ما أعطوهم قراهم، ثم أبان لهم حل ذلك بمزيد من صنوف المعاني الإباحة، قال هل معكم منه شيء أو اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، لا للرغبة في الشيء المال ولكن لمزيد إباحة هذا الشيء، بيان إباحته بالقول والفعل. وفي صحيح مسلم عن طلحة بن عبيد الله أنه قال صيد أنه سئل عن صيد الطير للمحرم فقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الصعب بن جثامة المتفق عليه أن الصعب رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فيه المنع، معارض هذا. ومثله حديث زيد بن أرقم عند مسلم قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. والآية أيضا من هذا الباب لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهكذا حرم عليكم صيد البحر وصيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وجه الإشكال في الآية وفي حديث الصعب بن جثامة تحريم الصيد على المحرم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصيد على المحرم مطلقا بغير تفصيل لهذه الأدلة فيها النهي، وهو قول الليث والثوري وإسحاق وبعض الآخرين، لدلالة الآية وحديث الصعب وما في بابها. وذهب آخرون وهم أصحاب الرأي ومجاهد وابن جبر وسعيد بن جبير إلى إباحته مطلقا على ما دل عليه حديث أبي قتادة وما كان في بابه. وذهب آخرون إلى أنه إن أتوا به لحما مطبوخا جاز، فإن أتوا به لحما نيا أو كذلك فلا يجوز، وهذا ذكره البغوي وهو أضعف الأقوال، وكل هذا فيه نظر. وكما ترى أن في الباب عدة أحاديث مختلفة، أحاديث المنع أربعة، حديث صعب متفق عليه، حديث ابن عباس، وحديث زيد بن أرقم في مسلم، والرابع حديث علي بن أبي طالب في مسند أحمد، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو حسن لغيره، الأحاديث التي في الباب. وفي الإباحة حديث أبي قتادة متفق عليه، وحديث طلحة عند مسلم، وحديث رجلين من بهز وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله، ثلاثة أحاديث، أول المنع أربعة والإباحة ثلاثة حسب ما اطلعنا عليه لا على. أما الجمهور فسلكوا مسلك الجمع بين الأحاديث بما تضمنه حديث جابر بن عبد الله الذي سيأتي. أخذنا نعم الذي مضى. قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الأحاديث. حديث جابر هذا صريح في الفرق، وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه، ورد لما قاله أهل المذهبين. من أهل المذهبين؟ المبيحون مطلقا والمانعون مطلقا. الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قولهم في حديث الصعب إنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له، لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به. فقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن سنن أبي داود: حديث أبي قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان لا عموم لها، وهي تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال. وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه منه، وحديث جابر المنقطع لكن له شاهد كما سبق صريح في التفريق، فحيث أكل علم أنه لم يصد لأجله، وحيث امتنع علم أنه صيد لأجله، فهذا فعله. وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين، فلا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه وسلم بحال. قال الشوكاني أيضا: بهذه الأدلة استدل من قال بتحريم أكل الصيد يوم ما كان في بابه على المحرم مطلقا، وبعموم قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الكوفيون وطائفة من السلف إنه لا يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا، وتمسكوا بحديث طلحة المذكور هنا ونحوه من الأحاديث الدالة على إباحة ذلك، وكلا المذهبين يستلزم. وقال الكوفيون طائفة إنه والحق المذهب طيب يستلزم الطرح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة، فقالوا أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه أو للمحرم ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، واستدل بحديث جابر. يعني سقنا فقط للجمع هذا وغيره، انتهى المقصود من الجمع بين الأحاديث، وبه تكون فهمت المسألة في الإشكال. فيه جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي، أيضا أن الدين ليس بالرأي لأنه محرم الأهلي. وفيه أنه يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال من صيد البر إن لم يعن عليه ولم يصده الصياد لأجل المحرم. وفيه تحريم الصيد للمحرم وتحريم الإعانة عليه بأي نوع من الإعانة على أخذه أو قتله، يعني صيد البر. وفيه استفسار المفتي على الأشياء التي يتغير من أجلها الحكم في الفتوى، هل أحد أعانه، هل كذا هل كذا. وفيه قبول الهدية، هذا من حيث الأصل، لكن إن كانت هدية محرمة فلا تقبل. يعني ليس معناه أنك تقبل الهدية على إطلاقها، فما أهدي لك مما يشرع لك أو لأهلك في قضية الحلة أو قضية كذلك الحرير الذي أهدي، قالت يا رسول الله تقول هذا وقد قلت في أو أخذ هذا وقد قلت في حلة عطارد، قال افعل بها كذا وكذا أي انتفع بها. فيه رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها. وحديث ولا ترد الهدية حديث أبي موسى محمول على الهدية المشروعة، فلا تعارض بينهما، ذاك عام وهذا خاص، لا تضرب المسلمين ولا ترد الهدية. وبيان سبب الرد جبرا لخاطر المهدي، إنا لم نردها عليك إلا أن حرم، فبين له السبب في رده، لأنه لو رده مطلقا ولم يبين السبب ربما أخذ مالي، ما السبب، لماذا رده علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون ضيق الصدر. فأبان أنه قابل لهديته، وأن إنما رده لأنه لا يجوز له أن يأكل ذلك. فيه تحريم الإعانة على الأشياء المحرمة، كقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأهل العلم أقوال في أكل المحرم صيد المحل، والصحيح جواز أكل المحل من صيد المحرم، أكل المحرم من صيد المحل إن لم يصده له أو إن لم يصده للمحرم، كما تقدم في مفهوم حديث أبي قتادة وفيما ثبت عن عثمان وجاء عن عمر وجاء عن غيرهم. والذي عليه جمهور العلماء ما فيهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم أن ما صاده المحل لأجل المحرم حرم على المحرم فقط، ومن لم يصده لأجله حل له، هب أن هؤلاء أناس محرمون وأناس محلون. فإن قال أنا ما صدته إلا لأجل هذا الرجل فقط، طيب وغيره محرم بجانبه ما صاده له، صاده إما لنفسه وإما لهذا الرجل لزيد وما صاده لعمر، صيد الحلال لكم حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هذا زيد ممتنع عمر يأكل كلاهما محرما، مفهومة؟ يعني اثنان محرمان، وهذا الذي هو حلال قتل هذا الصيد وصاده لزيد ولم يصده لعمر، قال أنا إنما صدته من أجل أن زيدا هذا يأكل منه، لكن أنت ما صدته من أجل أن تأكل منه، هذا الذي أراد منعه منه ما صاده من أجله يجوز له أكله، وهذا الذي صاده من أجله يمتنع ما دام محرما، هذا هو القصد. يجوز بعد أن يكون بعد أن يصير حلالا، يعني ينتهي الإحرام وينتهي من إحرامه وينتهي من عمله، نعم يجوز أن يأكل، يعني صيده يعني في حال يحرم عليه في حال إحرامه، هذا مما ذكروا فيه الخلاف، هل يستمر الحرم تستمر الحرمة وتستديم بحيث يصير حراما عليه في حال إحرامه ولو بعد أن انتهى من الحج أو عمرته باستمرار، الذي يظهر في حال إحرامه فقط.
ما دمت الحرام.
نعم. الحمار الوحشية التي تكون في الجبال وتكون في القفار، لكن ما ينتفع بها بنو آدم هذه ولا تمسك لهم، غالبا تكون في الغابات عبارة عن وحوش، هي صيد السباع، هذا الحمر صيد السباع في الغابات. لا 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 لا، هذه أنسية، هذه كونها أنسية لكنها تركوها فأهملت ما وجدوا من يرعاها فذهبت تأكل في الجبال، ما صارت وحشية، هي إنسية ما عاد انتبه لها فذهبت تأكل، ولا يقال عنها وحشية. ما توحش منها وصار حمارا وحشيا، وإن كان يعني كونها ركب بعضها بعض من الحمار الوحوش وكذا فتولدت منها ما كان لحقت بالوحش، لكن المتولد من جنسين حلال وحرام راجع حرمته، كالبغل متولد من حمار وفرس، الفرس حلال والحمار حرام، فصار البغل حراما على الصحيح، فإذا كانت متوالدة عبارة عن متوالدة لحقها التحريم بجامع الجنس، بجامع أن ذلك اشترك فيه حمار جنسي أهلي، حمار أهلي يبقى في الحرمة.